بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام، في الأحاديث التي شرحها وبين معانيها ومرادها، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
هكذا ضبط أصحاب النسخ كتاب الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن كثيرا من النسخ، نسخ الإمام البخاري، خلت من قوله باب، وإنما ذكر المضمون بدون ذكر باب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهذا حديث أورده الإمام البخاري مرفوعا، وهو بمثابة الترجمة، وسيورده متصلا بأسانيده، وظاهره أنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأورد هذا الحديث بعد إيراد الآيات الكريمات التي جاءت تؤكد أن الإيمان يزيد، واستنبط منها الإمام أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ومذهب ومنهج ومسلك السلف الصالح رحمهم الله، الذين اتفقت أقوالهم على ذلك، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان يعني قول، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما ذهب إليه سلف الأمة وجمهورها على اختلاف مع المعتزلة في مسألة العمل، هل هو من ماهية الإيمان وهو شرط أو هو مكمل على رأي الجمهور. ذهب المرجئة إلى أن الإيمان قول ولم يعد العمل من الإيمان، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان عمل ولم يأبوا بالقول، وكل ذلك يلاحظ عليهم على هذه الفرق، وأكملها وأسدها وأشهرها وقول السلف رحمهم الله. ثم عطف أثر ابن عمر رضي الله عنه وقول ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على خمس، وفي بعض الروايات على خمسة يعني أركان، أو على خمس دعائم، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو الإقرار، وثانيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهو الخامس فيها. وسيورد الإمام الحافظ ابن حجر بيان هذه المسألة بشيء من التفصيل، حيث يقول: نعم اقرأ.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما
وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما
على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية،
على أن الأعمال تدخل في الإيمان يعني هي جزء من الإيمان في هذه الآية. نعم.
وما أمروا،
والآية هي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأدخل الصلاة والزكاة.
إلى قوله دين القيمة. قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية.
قال الشافعي:
ليس عليهم
أحج يعني أكثر حجة من هذه الآية.
ليس عليهم أحج من هذه الآية، أخرجه الخلال في كتاب السنة،
يعني الذي يرويه أبو بكر الخلال عن الإمام أحمد.
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره
يعني صحيح. هذا القول الذي ذكره الإمام البخاري معلقا وقال ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر: إن الإمام عبد الرزاق وهو أحد شيوخ الإمام البخاري وصله في كتابه المشهور بالمصنف. نعم،
في تفسيره بسند صحيح،
أو في كتابه التفسير، وهو غير كتاب المصنف، وصله في كتاب التفسير. نعم،
بسند صحيح. والمنهاج السبيل، أي الطريق الواضح.
نعم.
والشرعة والشريعة بمعنى
يعني بمعنى واحد، الشرعة والشريعة.
وقد شرع أي سنى، فعلى هذا فيه لف ونشر.
شرع أي سنى، أيوة،
فعلى هذا
لحظة عبد العزيز إيش. نعم. وقد شرع أي سنة. نعم.
فعلى هذا فيه لف ونشر.
فعلى هذا فيه لف ونشر، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير. الأصل أنه إذا جاء بكلام مكون من جملتين وذكر في الجملة الأولى معاني مرتبة وأتم بيانها في معان مرتبة في الجملة الثانية على الترتيب الأول، يقال في هذا لف ونشر مرتب. وإن جاء بهذه المعاني لكن ما جاء في الجملة الأولى غير مرتب مع ما جاء في الجملة الثانية، يقال لف ونشر
غير مرتب.
وهذا من علوم البلاغة. وأشار هنا إلى أن الإمام البخاري ساق ذلك بهذا الأسلوب. أعد قراءة الكلام هذا الذي نقل عن البخاري.
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح، والمنهاج السبيل.
في قوله والمنهاج، وشرع لكم من الدين ما وصى به الآية، وفيها قوله
منهاج
شريعة ومنهاجا،
شريعة ومنهاج،
حيث ذكر الشريعة ثم ذكر المنهاج. لكن البخاري هنا فسر أولا المنهاج
إنه السبيل،
ثم بعد ذلك فسر الشريعة. هذا معنى قوله في لف ونشر غير مرتب. نعم.
والمنهاج السبيل، أي الطريق الواضح. والشرعة والشريعة بمعنى
الشرعة والشريعة بمعنى واحد. نعم.
وقد شرع أي سن، فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب.
هكذا عندك شرعة ولا عندك مشددة بشرعة؟
ما هي مشكلة. ما هي مشكلة،
يعني جاءت بغير تشديد شرعة. نعم. على أنها فعل ماضي.
نعم.
خالي من التضعيف.
فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب،
يعني في ذكر المنهاج والشريعة.
فإن قيل هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد،
يعني هذا يدل على الاختلاف كونه بدأ بالمنهاج وأتبعه الشريعة، وعلى الرواية الأولى الشريعة أولا ثم المنهاج، دل على أن يعني في تشريعات الرسل اختلاف، والمفترض أن تكون التشريعات لدى الأمم ولدى الرسل متفقة وليس فيها اختلاف. وأجاب عن هذا بأن الأصل فيه الاتفاق، لأن الرسل كلهم دعوا إلى دين واحد، إلى عبادة الله، لكن لما كانت الأمم تعيش في أزمان وتعيش في بيئات وتعيش في حياة مختلفة، صار هناك شيء من الاختلاف في الفروع وفي التشريعات، وهذا كله لاحظه الشرع وبين أن كل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أجيب بأن ذلك في أصول الدين،
يعني الاتفاق في أصول الدين والاتحاد في أصول الدين،
وليس بين الأنبياء فيه اختلاف،
كلهم متفقون على ذلك.
وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ،
وهو الذي يدخله النسخ، يعني يشرع في مكان في زمن وينسخ في زمن. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم.
باب دعاؤكم إيمانكم. فهنا الدعاء هو من الأعمال، فأراد البخاري أن يبين أن الأعمال من الإيمان، وهذا أمر ظاهر، لكن أورد الحافظ ابن حجر معنى آخر، وهو أن دعوة الرسل في مجملها الموجهة إلى الأمم تدعوهم وتحملهم على الإيمان، وهذا معنى آخر غير المعنى الظاهر. وإن كان الكل يؤدي إلى إثبات أن الأعمال من الإيمان. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
هذا الحديث الذي أورده معلقا ثم الآن ساقه بسنده. نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح
شارحا لهذا الحديث بدءا من تعريف برواته وأسانيده. نعم.
قوله: دعاؤكم إيمانكم. قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب.
هذا يعني النووي رحمه الله كان قد شرح أو بدأ في شرح صحيح الإمام البخاري، لكنه يعني لم يكمله، وأشار هنا إلى أن اختلاف النسخ في كتاب الإمام البخاري بعضها ذكر كلمة باب، وكثير من النسخ خلت من ذكر الباب. وهذا التعليق من الحافظ ابن حجر يؤكد ويرجح أنه لا ضرورة ولا حاجة لذكر الباب. نعم.
يقع
اختلاف الرواة عن البخاري، تلاميذ البخاري منهم من يذكر ذلك ومنهم من يحذفه، ولعل الإمام البخاري أيضا عندما كان يقرأ الكتاب أو يقرأ الكتاب مرة يذكره ومرة لا يذكره، فمن أخذه أثناء ذكر الباب أثبت الباب، ومن أخذه أثناء حذفه لكلمة باب حذف كلمة باب. وهو اختلاف روايات ونسخ. نعم.
يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه.
هذا ما قاله النووي، رجحه أنه لا ضرورة لذكر الباب هنا، لأن الكلام متصل وليس منفصلا وليس مستقلا. نعم.
ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا،
خصوصا وإن الحافظ ابن حجر أول ما بدأ بدأ بذكر الحديث معلقا، ثم بعد ذلك ساقه بإسناده، وهو بمثابة البيان والتفصيل ولا موجب لذكر الباب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ثبت باب في كثير من
يعني ثبت لفظة باب في كثير من النسخ
من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر،
وهي من أشهر الروايات، بل هي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر كما مر بنا في الكلام على أسانيد الكتاب.
ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة.
لكن قال الكرماني، وهو أحد شراح كتاب الإمام البخاري في كتابه المشهور، قال إنه وقف على رواية
نسخة
في كتاب الفيربري، وهو أشهر تلاميذ الإمام البخاري، فيها كلمة باب، يؤكد أن الاختلاف قديم والاختلاف ثابت في الروايات المشهورة عن الإمام البخاري.
لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه.
على الفربري اللي هو أشهر تلاميذ الإمام البخاري.
بحذف
كلمة باب.
وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني في تفسير الآية، وليست كلاما للإمام البخاري، يعني ليست قولا للبخاري، وإنما البخاري أن نقلها ليستدل بها على أن الدعاء دعاؤكم يعني عملكم هو من الإيمان، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير.
كأن إنسان يقول: طيب إذا كان قال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، قال حدثنا، ليش ما عطف عليها قال وقال حدثنا؟ فهنا الحافظ ابن حجر يقول هذا صنيع الإمام البخاري، كثيرا ما يورد الكلام متتابع ويسقط حرف العطف، منهج وأسلوب من أساليب الإمام البخاري. نعم.
وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم،
يعني هذا ما نقله الإمام ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، نقل الكلام ده عن ابن عباس وعطف عليه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال: يقول لولا إيمانكم، أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا،
يعني لأن المؤمنين لما آمنوا ودعوا أعبأ الله به بدعائهم. نعم.
ووجه الدلالة للمصنف،
ووجه الدلالة
للمصنف أن الدعاء،
يعني الإمام البخاري، يعني نحن نقول هذا الكلام لما أورد البخاري إيش المراد منه؟ ماذا يقصد؟ قال ووجه الدلالة عند البخاري أنه أراد أن الأعمال من الإيمان. نعم.
ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل،
فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، الذي هو منهج الجمهور ومنهج السلف. نعم.
وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان،
دعاء الرسل إلى الإيمان، يعني ليس المراد به مطلق العمل، وإنما المراد به ما جاء به الرسل يدعون الناس إلى الإيمان، فلا علاقة له بمسألة العمل أنه من الإيمان. نعم.
فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسل،
إلا أن يدعوكم الرسل
فيؤمن من آمن،
فيؤمن من آمن ولا يؤمن من لم يؤمن. نعم.
ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم،
يعني المسألة لا علاقة لها ولا تعلق لها بأن العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. هذه مسألة تتعلق بدعوة الرسل وأمر الرسل وإبلاغ الرسل أقوامهم. نعم.
وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة،
لولا طاعتكم. نعم. فتكون الطاعة من الإيمان. نعم.
ويؤيده حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن الدعاء هو العبادة،
ويؤيده
حديث النعمان ابن بشير.
نعم.
أن الدعاء هو العبادة.
نعم. أن الدعاء هو العبادة،
أخرجه أصحاب السنن بسند جيد.
نعم. يعني النعمان بن بشير فسر بقول لولا دعاؤكم، يعني لولا طاعتكم وعبادتكم. نعم.
قوله حنظلة ابن أبي سفيان،
هذا أحد رواة الحديث، وهو الراوي عن ابن عمر،
هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي.
نعم.
وعكرمة ابن خالد هو ابن سعيد ابن العاص ابن هاشم ابن المغيرة المخزومي.
ابن هاشم ولا هشام؟
ابن هشام. نعم.
نعم.
ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، وهو نعم ثقة متفق عليه. وفي طبقته عكرمة ابن خالد.
هنا الحافظ ابن حجر أراد أن يعني يفصل واسترسل، وقال إن هنا عكرمة هذا راوياني، أحدهما ثقة وهو المراد به المذكور في الباب، والثاني ضعيف وليس المقصود، وإنما لما تشابه اسمه مع اسم عكرمة أورده ليفصل ويبين أن البخاري لم يروي له. نعم.
وفي طبقته عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري. نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهما
ويفترقان بشيوخهما، لأن هذا له شيوخ وذاك له شيوخ آخرين، وهذه مسألة يعني تتعلق بمعرفة الرجال.
ولم يروي الضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما،
وهذا زيادة أيضا في التوضيح.
زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا تغزو، فقال إني سمعت، فذكر الحديث.
إني سمعت، أيوة،
فذكر
الحديث. هنا الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا الحديث وإلى هذا التفصيل ليبين مسألة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولم يذكر الجهاد، ما اعتبر الجهاد من أركان الإسلام، مع أن الجهاد شرع قبل الصوم وقبل الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شرع من الأعمال عليه الصلاة، وشرعت في مكة في ليلة الإسراء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. ولما قدموا المدينة استمروا يصلون، لكن ما شرعت الزكاة ولم تشرع ولم يشرع الصوم، وشرع عليهم الجهاد حيث خرجوا إلى غزوة بدر، وكان الجهاد مشروعا في بدر، فلماذا لم يذكر الجهاد من أركان الإسلام؟ هذه مسألة أراد الحافظ ابن حجر أن يبين هنا، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذكر الأركان الخمسة لم يذكر الجهاد، وعندما سئل عن الجهاد قالوا له ليش ما قلت الجهاد ولم تذكره من الأركان الخمسة؟ قال الجهاد من عمل الخير، يعني ما جاء فيه نص على أنه ركن من أركان الإسلام، وإنما هو من الأعمال الخيرية التي شرعت وإن كانت قبل الزكاة والصوم. وهناك مسألة أخرى أيضا جاءت في هذا الحديث، وهي أن عبد الله بن عمر لما ذكر الحديث هذا ذكر الصوم قبل الحج، وهذا ما جاءت به الشريعة، حيث الصوم شرع في السنة الثانية بعد الهجرة، والحج إنما شرع في السنة التاسعة أو في السادسة كما قيل أو في الخامسة. وجاء رجل واستثبت ابن عمر رضي الله عنهما لما روى هذا الحديث فقال والحج والصوم، يعني بدأ بالحج قبل الصوم. فقال ابن عمر لا، الصوم والحج، يعني الصوم أولا. وما جاء من روايات في هذا الحديث حيث ذكر بعضها أنه بدأ بالصوم، أنه بدأ بالحج قبل الصوم، قالوا هذه الرواية يعني مرجوحة، أو أنها رواية يعني مخالفة للرواية الأصلية. وذكروا احتمالا ثالثا يدل على أن ذكر الصوم سابق لذكر الحج، عن ابن عمر أنه بدأ بذكر الزكاة قبل الحج، بذكر الحج قبل الزكاة، وبتأخير ذكر الزكاة بعد الحج. كل ذلك ناقشه الحافظ ابن حجر وبين الرأي الراجح في ذلك. نعم.
قال: فائدة اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي،
يعني الذي سأل ابن عمر.
قوله على خمس أي دعائم،
جمع دعامة، ولذلك ذكر العدد، لأن العدد من 3 إلى 10 يذكر العدد ويؤنث المعدود. نعم.
وصرح به عبد الرزاق في روايته،
قال 5 دعائم،
وفي رواية لمسلم على 5 أي أركان،
أي 5 أركان، حيث إن المعدود مذكر فأنث العدد.
فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني على مبني عليه؟ فكيف يضم مبني على
مبني عليه، أو إلى مبني عليه،
إلى مبني عليه؟
هذه مسألة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر. احنا قلنا انه بني الاسلام على 5، يعني لا يقبل تقبل هذه الدعائم الخمسة الا بعد قبول الشهادتين، فلو لم تقبل الشهادتان لا تقبل الصلاة ولا تقبل الزكاة ولا يقبل الحج ولا يقبل الصيام. والمفترض ان يفرق بينهم الأربعة الأخرى، الصلاة والصدقة والصوم، هي مبنية على الشهادتين اللي هي الإقرار. فكيف نعتبر أركان الإسلام 5 والأربعة يعني ما عدا الشهادتين مبنية على الشهادتين؟ قال هنا: نعم، هي أعمال مطلوبة، لكن كل واحد منها له مكانة، بحيث لو تركه أو أهمله أثر في بقية الأركان، وخاصة في الشهادتين. وهذا على منهج السلف رحمهم الله، لأن الأركان 5 مؤثرة عاملة ومعمولة في ماهية الإسلام، لذلك عدت، وإن كانت معتمدة ومبنية على الشهادتين. وضرب مثل لهذا، قال: لا ترى لو فرضنا أن هناك خيمة الخيمة عادة وبيوت الشعر عادة تبنى على 5 دعائم، لكن الدعامة الأساسية الدعامة الوسطى والتي هي بمذابة الشهادتين، فإن بقية الدعائم الأخرى تشد من مكانة البيت ومكانة الخيمة ومكانة مكانة البيت، لكن لو حدث فيها خلل لا يسقط البيت، وإنما يسقط البيت إلى سقطت الدعامة الأولى، إذا سقطت الدعامة الأولى اللي هي الشهادة، دعامة الشهادتين. وهكذا يتضح أن هذه الدعائم تأثر وتؤثر في استقامة البيت. نعم.
فكيف يضم مبني على مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر يبنى على الأمرين أمر آخر.
نعم، يكون أمرا ثالثا. نعم.
فإن قيل المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد.
أجيب بأن
المجموع غير
المجموع، يعني مجموعة هذه الدعائم.
نعم.
ليست هي الدعامة الأولى.
أيوة.
هي غير الدعامة الأولى. نعم.
عين من حيث الجمع.
هي من حيث الجمع عين، يعني مجموعها يساوي شيء واحد، أفرادها كل واحد يساوي شيئا لوحده. نعم.
ومثاله البيت من الشعر يجعل على 5 أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود.
نعم، قائم.
ولو سقط مهما سقط من الأركان
لا يزال اسم البيت قائما.
فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت.
نعم.
فالبيت بالنظر إلى مجموعة شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء.
نعم، كل جزء منها يسمى دعامة.
وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكميلة.
تبع وتكملة.
ثم قال تنبيهات، أحدها لم يذكر الجهاد، لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال.
يعني الأصل في الجهاد ليس مطلوبا من كل فرد، وإنما هو مطلوب من المجموعة، ولذلك كان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بخلاف الأركان الخمسة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، مطلوب من الكل. نعم.
ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره، وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر،
يعني أن النبي قال بني الإسلام على 5 في أول ما شرع الإسلام، لكن هذا غير مسلم، لأن الزكاة والصوم شرع في 2 من الهجرة، والإسلام بدأ من قبل 10 سنوات أو 13 سنة في مكة، ولأن الحج إنما شرع في 9 أو 7 أو 6. وهذا لا يسلم بأنه فرض في أول الإسلام، والاجتهاد شرع قبل الحج. نعم.
وفيه نظر بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح. ثانيها قوله شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس،
وما بعدها مرفوع
مخفوض مخفوض
أه؟
مخفوض
مخفوض.
نعم.
قال بني الإسلام على خمس.
نعم.
هنا مجرور خمس.
نعم.
ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله، هذا على اعتبار أنه أن الكلام على البدلية.
نعم.
يعني الخمس هذه أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم جاء من بعدها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكلها جاءت مخفوضة أي مجرورة على البدل. ويصح أن تقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، والتقدير وهذه الخمس هي شهادة أن لا إله إلا الله، على أنها خبر لكلمة هي، وهكذا يكون في وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يعني هذه من الناحية اللغوية. نعم.
نعم. وما بعدها مخفوض على البدل من خمس، ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو
يعني من هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله،
أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله،
فتكون شهادة خبر لمبتدأ محذوف تقديره منها. نعم.
فإن قيل لم يذكر الإيمان أو لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة،
هنا يقول لماذا لم، نحن عندنا من تمام الإيمان أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبشهادته لا إله إلا الله أن يؤمن بالملائكة وبالأنبياء وبالرسل، فلما لم يذكرهم هنا واقتصر فقط على ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وأجاب الحافظ ابن حجر بأن هذا يعني يذكر على التبع، إذا ذكرنا الأصل فكل ما يتبعه يلحق به. نعم.
فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات،
يعني كله يكون مطلوبا على سبيل الإجمال، ما دام الرجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فمعناه آمن به وبما جاء به. نعم.
وقال الإسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد الحمد الحمد
الحمد لله
وتريد جميع الفاتحة وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر
من الإيمان بالرسل وبالملائكة وبغيرهم. نعم خلص الباب؟
لا لسه باقي ثالثه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.